أيها الأحبة، الوصية الرابعة، خير ما نبدأ بهذا الشهر العظيم، فقه الصيام، حتى يكون صيامنا كصيام النبي صلى الله عليه وسلم. لا بد أن نكون فقهاء بأهم مسائل الصيام، وأضع ذلك في نقاط على وجه السرعة. أيها الأحبة، بما يجب صيام رمضان؟ الجواب: يجب صيام رمضان بأمرين، إما برؤية هلال رمضان أو بإكمال عدة شعبان 30 يوما. يدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإذا غمي عليكم فاقدروا له، وفي رواية: فأتموا عدة شعبان 30 يوما. ألا واعلموا أيها الأحبة أنه لا يجوز اعتماد الحساب الفلكي، فإن هذا لم يرتب الشارع عليه أحكامه، وإنما رتب الشارع الأحكام على رؤية الهلال. وقد نقل الإجماع على عدم اعتبار الحساب الفلكي غير واحد من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى والقرافي رحمه الله تعالى، فلا يجوز اعتماد الحساب الفلكي. أيها الأحبة، واعلموا أيضا أنه إذا ما رأت مصرنا الهلال وطلعته فلم تره أو رأته وقد اختلفت مع دول أخرى، فإن العلماء قد اختلفوا في هذه المسألة، هل هذه البلدان التي تجمعها مطلع واحد، هل إذا رؤي في بلد لزم البلدان الأخرى الصيام أم لا؟ على قولين عند أهل العلم، والذي هو مفتن به عليه العمل أن كل بلد ترجع إلى السلطة الدينية فيها، فإذا ما رأوا الهلال وأمروا الناس بالصيام صمنا، وإذا ما رأوا الهلال وقالوا غدا المتمم لشعبان كنا معهم، فيكون لكل بلد ما يخصها في ذلك. وقد دل على ذلك حديث ابن عباس كما عند مسلم. إذا لا داعي الاختلاف ولا داعي الفرقة، بل إننا نكون مع سلطتنا الدينية طالما أنها وولاة أمورنا الشرعيين طالما أنهم يتحرون الرؤية. أما لو كانوا يعتمدون على حساب فلكي فإننا لا نعتمد على هذا، وإنما نصوب مع أقرب البلاد إلينا، ولكن لما كانوا يطالعون الهلال ويتحرون الهلال فإننا نصوب معهم سواء في دخول الشهر أو في الخروج من الشهر. أيها الأحبة، وعلى من يجب صوم رمضان؟ يجب صوم رمضان على كل مسلم، فلا يصح من كافر وإن كان مخططا بفروع الشريعة، لكن إذا أسلم الكافر في أثناء النهار فإنه يجب عليه أن يمسك وأن يتم صومه. وهل عليه إعادة أم لا؟ قولان لأهل العلم، والراجح أنه لا إعادة عليه. على كل مسلم بالغ فلا يجب الصيام على الصغير، وإن كان يستحب تعويده على الصيام. ومتى ما بلغ الصغير في أثناء رمضان في أثناء اليوم فإنه يتم صومه ولا قضاء عليه، على الصحيح من قولي أهل العلم. على كل مسلم بالغ عاقل فلا يجب الصيام على المجنون، ومتى ما عقل المجنون في أثناء اليوم وجب عليه أن يمسك وأن يتم صومه، وليس عليه قضاء على الصحيح. على كل مسلم عاقل بالغ مقيم فلا يجب على المسافر، وهل يصوم المسافر أم لا؟ المسافر له 3 أحوال: إما ألا يشق عليه الصوم، وحينئذ يكون مخيرا بين الصيام وبين الإفطار والصوم أفضل. الحالة الثانية: أن يشق عليه الصيام ولا يضره، فحينئذ يكره له الصيام. الحالة الثالثة: أن يضره الصيام، فحينئذ يحرم عليه الصيام. هذه أحوال المسافر، فإن أفطر فعدة من أيام أخرى. الخامس: على القادر، يجب على القادر، أما المريض فإنه لا يجب عليه الصيام. وكذلك أيضا نقول في المريض على أحوال: إما ألا يشق عليه المرض فيجب عليه الصوم، أو يشق عليه ولا يتضرر فيكره له الصوم، أو يتضرر بالصوم المريض فيحرم عليه الصوم، وحينئذ فإنه يفطر وعليه عدة من أيام أخر. ويلحق بذلك أيضا العاجز عن الصيام، ومن كان مريضا مرضا لا يرجى برؤه، فإن كان مريضا مرضا لا يرجى برؤه فعليه الإطعام، وأما إذا كان مريضا مرضا يرجى برؤه فعليه الصيام بعد ذلك، لقول الله سبحانه وتعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. السادس: أن يكون خاليا من الموانع كالحيض والنفاس، فمتى ما حاضت المرأة أو نزل أو ولدت ونزل عليها دم النفاس بطل صومها، ولو أنها امسكت عن الطعام والشراب فليس هذا صياما شرعيا، بل إنها ربما تأثم إذا كانت متنطعة، وينبغي أن يتسع صدرها للرخصة كما اتسع صدرها للعزيمة. فمتى ما نزل الدم على المرأة، دم الحيض أو دم الولادة في أي جزء من أجزاء النهار، فإنها يكون قد بطل صومها وعليها القضاء إذا ما طهرت. وقد جاء في الصحيحين أن معاذة رحمها الله قد سألت عائشة رضي الله عنها: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت؟ قالت: لا والله لست بحرورية، ولكني أسأل. قالت: لقد كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. أيضا من الأمور التي ننبه عليها هنا في من يجب عليه الصيام الصوم بالنسبة للحامل والمرضع، فالحامل والمرضع إذا ما خافت على أنفسهما ولا على ولديهما وجب عليهما الصيام، أما إذا خافت الحامل أو المرضع على نفسها أو خافت على ولدها فلها الفطر وعليها القضاء بعد ذلك، ولو توالت رمضانات بين حمل ورضاعة فعليها القضاء في أصح أقوال أهل العلم. وبعض العلم يرى أنها إذا خافت على الولد وعلى النفس فإنها إنما يكون لها مع القضاء كفارة، وهذا تفعله على وجه الاحتياط، وإلا فالراجح لدينا أنه لا يجب عليها إلا القضاء لأنها كالمريضة، والله عز وجل قال: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. أيها الأحبة، بما يبطل الصوم؟ يبطل الصوم أيها الأحبة بالأكل والشرب عمدا، فمن أكل أو شرب عامدا عالما ذاكرا مختارا بطل صومه وعليه قضاء هذا اليوم والاستغفار لأنه قد أتى ذنبا عظيما. أما إذا أكل أو شرب نسيا فيتم صومه ولا شيء عليه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: من أكل أو شرب نسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. كذلك أيضا يلحق بالطعام والشراب ما كان في معنى الطعام والشراب. ما كان في معنى الطعام والشراب من ماذا؟ من الإبر المغذية، فإذا كانت هناك حقن وإبر تغذي فإن الإنسان إذا تناولها في نهار رمضان فإنه يكون مفطرا ويبطل صومه. الأمر الذي بعد ذلك من المبطلات أيضا ما يدخل جوف الإنسان من غير الطعام والشراب، فلو دخل إلى جوفك أي شيء سواء كان طعاما أو شرابا أو ليس بالطعام والشراب بطل صومك، فما وصل إلى الجوف فإنه يبطل الصيام. كذلك أيضا يبطل الصيام الجماع، وهو أعظم المبطلات وأعظم المفسدات للصيام، فمن جمع في نهار رمضان عالما ذاكرا مختارا بطل صوم، وعليه ماذا؟ عليه الاستغفار والتوبة، وعليه قضاء هذا اليوم، وعليه الكفارة المغلظة. وما الكفارة المغلظة؟ ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله هلكت. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في نهار رمضان. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا. قال: تصوم شهرين متتبعين؟ قال: ما أستطيع. قال: تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا أجد يا رسول الله. فالكفارة أولا عتق رقبة، إذا لم تجد فصيام شهرين متتابعين، إذا ما أفطر الإنسان فيهما بغير عذر أعاد الصيام من أوله، فإذا لم يستطع وهذا بينه وبين الله، إذا لم يستطع أطعم 60 مسكينا، كل مسكين يطعم كل مسكين نصف صاع، نصف صاع يعني يساوي كيلو وربع تقريبا من الأرز أو كيلو ونصف من الأرز الأبيض، يخرج ذلك للفقير، فلا بد من إطعام 60 مسكينا، ولا يجزي أن يطعم 10 مساكين ستة أيام مثلا، إنما لا بد أن يطعم الستين مسكينا، لأن القاعدة أن ما نص الشارع على اعتبار العدد فيه فلا بد من وجود هذا العدد. وهل على المرأة كذلك كفارة؟ الجواب نعم، على المرأة كفارة إذا طوعت، أما إذا كانت مكرهة فلا كفارة عليها. كذلك أيضا من المفطرات على قول الكثير من أهل العلم الحجامة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوب، ومثله أيضا الذي يتبرع بالدم، فالذي يتبرع بالدم كذلك يكون مفطرا، بيد أن الحاجم اليوم الذي يقوم بعمل الحجامة بأدوات حديثة وكذا هذا لا معنى لفطره، لأن الأول على عهد رسول الله إنما كانت الحجامة أن يقوم الشخص بسحب الدم عن طريق قرن أو غير ذلك، فكان ربما أدى ذلك إلى نزول الدم إلى جوفه. أما الآن فإن هذه الأدوات الحديثة لا تقتضي أن يفسد يعني صومه أو أن يحصل فساد لصومه، وعليه فلا شيء عليه إن شاء الله، إنما يفطر فقط المحجوب أي من صنعت له الحجامة، وكما قلت يلحق بذلك أيضا المتبرع بالدم. أما عن سائر الحقن فهل تفطر أم لا؟ الجواب سائر الحقن سوى المغذية اختلف أهل العلم فيها، والصحيح من أقوال أهل العلم أنها لا تفطر. كذلك أيضا يسأل الأخوة عن حكم بخاخ الربوي، ونقول بخاخ الربوي إذا كان ينزل مادة سائلة، ينزل هو يعني كمادة سائلة إلى الجوف فإنه يفطر، وأما إذا كان يوسع الشعب فقط ولا يكون قد أحدث سائلا يصل إلى الجوف فلا معنى لفطره ولا يفسد صومه بذلك. كذلك أيضا من قام بأخذ تحاميل اللي هي اللبوسة أو الحقن الشرجية فإنه أيضا لا يفطر ولا يفسد صومه، لأن هذا لا يصل إلى الجوف وليس منفذا إلى الجوف. كذلك أيضا عن حكم القطرة وغير ذلك، أما قطرة الأذن وقطرة العينين فإنها لا تفطر، لأن الأذن ليس منفذا إلى الجوف، ولأن العينين أيضا ليست منفذا إلى الجوف. وأما عن قطرة الأنف فإنه ينبغي أن يتركها، لكن لو أنه وضع قطرة في الأنف فبلغت إلى الحلق أفطر، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث لقيط بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، وذلك لأن الأنف منفذ إلى الجوف، لكن لو تناول شيئا في الأنف ولم يصل إلى الحلق ومجه فلا يفطر إن شاء الله تعالى. هذا ما يتعلق بالمفطرات. وكذلك يلحق بالمفطرات ما إذا استقاء عمدا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا استقاء عمدا فإنه يفطر، أما من قاء من غير عمد فإنه لا يفطر. هذا ما يتعلق بمفسدات الصوم ومبطلات الصيام، وهذه أهم الأحكام التي نحتاج إليها في شهر رمضان، وهي وقفتنا الرابعة.